بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقول الله سبحانه وتعالى: إن الدين عند الله الإسلام. ما هي قراءة الكسائي؟ أن الدين عند الله الإسلام. وما اختلف الذين أوتوا الكتاب. وقوله إن الدين عند الله الإسلام، ما معنى الدين؟ الدين ما معناه؟ لا، الدين لفظة الدين ما التزمه العبد قربة لله سبحانه وتعالى، ما التزمه قربة لله سبحانه وتعالى. والإسلام ينقسم إلى قسمين: الإسلام قبل ذلك، الإسلام بالمعنى العام الذي هو الاستسلام والانقياد لله ولرسله، فبهذا المعنى هو دين جميع الأنبياء وأتباعهم. والإسلام الخاص الذي هو شريعة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا ينقسم إلى كوني وشرعي. والإسلام الكوني بمعنى الاستسلام كونا، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها، هذا إسلام كوني، ومعناه أن الكون والعباد وما خلق الله عز وجل أنهم مقهورون، وأنهم تحت قدرة الله عز وجل وقهره وتصرفه وتدبيره، لا يخرج عنهم أحد، فهذا إسلام كوني. فالله سبحانه وتعالى هو الذي خلقهم كيف شاء، وهو الذي يرزقهم ما شاء ويمنعهم ما شاء ويعطيهم ما شاء ويرفع فيهم من شاء ويخفض من شاء ويعز من شاء ويذل من شاء ويصح من شاء ويمرض من شاء ويغني من شاء ويفقر من شاء ويميت من شاء. هذه معناه إسلام، استسلام لقدر الله سبحانه وتعالى، فما قدره الله كائن، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. والإسلام الشرعي الذي هو الشرائع التي أنزلها الله عز وجل على رسله، وعرضتها الرسل على الناس ليعملوا بها، فمنهم من آمن ومنهم من كفر. وقوله وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم. من هم الذين أوتوا الكتاب؟ على ثلاثة أقوال، والراجح أنه يعم ماذا؟ اليهود والنصارى، وقيل اليهود وقيل النصارى، والآية عامة. إلا من بعد ما جاءهم العلم، من أين جاءهم العلم؟ من عند الله، في الشرائع التي أنزلها الله. بغيا بينهم، بغيا بينهم، حسدا وبغيا واعتداء وقع بينهم الاختلاف. ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. ما معنى سرعة الحساب؟ سرعة الحساب محمد، قيل قلته، وقيل قرب مجيئه. قلته يخففه الله على المؤمن، وقرب مجيئه سريع الحساب، أي قريب مجيئه، وهذا عام في حق المؤمن وفي حق الكافر. ففي حق المؤمن بشارة وفي حق الكافر نذارة. ثم قال سبحانه وتعالى، وهذا فيه في قوله فإن الله سريع الحساب، فيه أن العبد لن يترك سدى ولا هملا، أينما يصير إلى حساب. فإذا علم العبد أنه محاسب على أعماله من قول أو فعل أو نية وعزم أو نحو ذلك، فعليه أن يحسن في ذلك العمل. العاقل من يحسن في عمله لأنه سيحاسب عليه، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، فيحسن في عمله لأنه سيحاسب عليه. ولهذا تجد في الدنيا العامل الذي يعمل في محل من محلات الدنيا إن كان صاحب العمل يتركه وما شاء، لا يطالبه بشيء ولا يحاسبه لا على صغير ولا على كبير، تجد أكثرهم يقصرون ويفرطون ويضيعون، وربما ضاع المحل وذهب الجمل بما حمل كما يقول الناس. وأما إذا علم العامل أنه سيحاسب على كل شيء داخل ذلك المحل، على كل شيء سيحاسب عليه، فتجده حريصا يسجل كل شيء ويرتب كل شيء ويثبت كل شيء مما خرج من ذلك المحل. لماذا؟ لأنه يعلم أنه سيحاسب، وهذا من حرص الناس على الدنيا ومن خوف الناس على الحساب في الدنيا، لكن الغفلة تكون عن حساب الآخرة كثيرة إلا من رحم الله عز وجل. ويغفل كثير من الناس عن قول الله سبحانه وتعالى: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء، وعن قول الله سبحانه وتعالى: وكل صغير وكبير مستطر، وعن قول الله سبحانه وتعالى: ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا، وعن قوله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ثم قال الله سبحانه وتعالى: فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. فإن حاجوك فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن. وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم؟ فإن أسلموا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما عليك البلاغ والله بصير بالعباد. قوله فإن حاجوك أي في الدين، بعد أن تعلمهم بأن الدين عند الله الإسلام، وبعد أن تخبرهم أن من يكفر بآيات الله فإن حسابه عند الله عسير. فإن حاجوك، ووقعت المحاجة للنبي صلى الله عليه وسلم من نصارى نجران، وهذه آيات في هذه السورة نزلت في قصة نصارى نجران حين قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، ووقعت المحاجة أيضا بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين يهود المدينة، فالآية تشمل الصنفين، فالضمير في قوله فإن حاجوك يعني أهل الكتاب من يهود أو نصارى، ويشمل ذلك أيضا كل من حاج في دين الله من مشرك وكتابي. فقل أسلمت وجهي لله ومن اتبعن، قل لهم هذا: أسلمت وجهي لله، أسلمت وجهي لله بمعنى أني آمنت بما جاء عن الله واستسلمت لقضاء الله وقدره وشرعه، فاستسلمت لقدره واستسلمت لشرعه مطيعا منقادا، وأسلمت وجهي له موحدا حنيفا مسلما وما أنا من المشركين. فقل أسلمت، ومعنى ذلك أيضا الدخول في الإسلام والثبات عليه، فهو عليه الصلاة والسلام جاء بالإسلام وهو نبي الإسلام. فمعنى أسلمت فقل أسلمت وجهي لله، هذا يدل على الثبات على الإسلام، يدل على التوحيد والحنيفية. وقوله ومن اتبعا، ومن اتبعا أي وأتباعي كذلك أسلموا وجوههم لله. ويذكر الوجه في باب الإسلام والاستسلام، أسلمت وجهي لله، يذكر الوجه لأن الوجه هو ما يقابل به، فالمعنى أنه مقبل على الله معرض عما سواه، وهذا هو معنى الحنيف، المقبل على الله المعرض عما سواه. وقوله وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم، أي خاطبهم بذلك واطلب منهم أن يسلموا، وسلهم حين يجادلونك هل أنتم مسلمون مستسلمون كما أسلمت أنا ومن اتبعني. ورب العزة يقول فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. فيقال لأهل الكتاب وللأميين من مشرك العرب وغيرهم أأسلمتم، أدخلتم في الإسلام وانقدتم لله عز وجل، انقدتم لتوحيده وشرعه وتركتم الشرك والتكذيب، فإن أسلموا فقد اهتدوا. فالإسلام هداية، الإسلام هداية لأنه الدين الذي لا يقبل الله عز وجل غيره من الناس، فإن أسلموا فقد اهتدوا، اهتدوا إلى طريق مستقيم وإلى الصراط القويم، وإن تولوا. فإذا الناس حين يعرض لهم الإسلام قسمان، قسم يقبل بوجهه ويسلم ويستسلم، وقسم يتولى ويعرض. فمن أقبل بوجهه على الدين فذاك هو المهتدي، ومن تولى وأعرض فإنما عليك البلاغ، والمعنى فلا يضرك ولا كذلك تذهب نفسك عليه حسرة، فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. وقال سبحانه وتعالى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وفي القراءة الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. كان عليه الصلاة والسلام يتحسر على عدم إيمان من دعاهم إلى الإسلام، فالله عز وجل سلى نبيه بأن الأمر له، فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر، فالأمر لله سبحانه وتعالى، إن عليك إلا البلاغ، عليك أن تبلغ، أن تبين، أن تسعى في هداية من دعوته إلى الإسلام بكل طريق ممكن وبكل طريق مشروع. فإذا لم يكتب الله عز وجل لهم الهداية فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، ولا كذلك أيضا تغتم وتهتم وتمرض نفسك وتذهب نفسك عليهم حسرات لأنهم لم يؤمنوا. وإن تولوا فإنما عليك البلاغ، عليك البلاغ أن تبلغهم، وحسابهم على الله. ولهذا قال والله بصير بالعباد، والله بصير بالعباد، بصير بعباده، بصير بمن آمن منهم وبصير بمن تولى، بصير بالمسلم وبصير بالكافر، وهو سبحانه وتعالى يوفق المسلم ويثبته ويضل من شاء سبحانه وتعالى بحكمته وعدله، وما ربك بظلام للعبيد. يقول ابن الجوزي رحمه الله قوله فإن حاجوك أي جادلوك وخاصموك، من هؤلاء؟ قال مقاتل يعني اليهود، وقال ابن جرير يعني نصارى نجران في أمر عيسى، وقال غيرهما اليهود والنصارى، وهذا القول عام يشمل مجادلة نصارى نجران كما سيأتي في الآيات بعد ذلك. فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. هذا في قصة نصارى نجران. وقوله فقل أسلمت وجهي لله، قال الفراء معناه أخلصت عملي، وقال الزجاج قصدت بعبادتي إلى الله. نعم، إسلام الوجه لله، إخلاص العمل لله والتوجه إلى الله والالتزام بالحنيفية دين إبراهيم. وقوله ومن اتبع، هنا فائدة لغوية سنرجع لها إن شاء الله، فيها طول. قوله ومن اتبع أي ومن اتبعني أسلم وجهه لله. قوله وقل للذين أوتوا الكتاب أي من اليهود والنصارى والأميين مشركي العرب أسلمتم، استفهام، ومعناه الأمر، قيل معناه أسلموا، كقوله فهل أنتم منتهون معناه انتهوا. وهنا فائدة عظيمة ذكرها ابن كثير رحمه الله تعالى عند هذه الآية، قال رحمه الله وهذه الآية من أصرح الدلالات على عموم بعثته صلوات الله وسلامه عليه إلى جميع الخلق. من أي جهة؟ من أي جهة؟ أن دعوته عامة وليست خاصة بالأميين، من جهة قول الله عز وجل وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم أي دخلتم في الإسلام، فهم مطالبون بالدخول في الإسلام، مطالبون بالدخول في الإسلام. قال إلى جميع الخلق كما هو معلوم من دينه ضرورة، وكما دل عليه الكتاب والسنة في غير ما آية وحديث. فمن ذلك قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا، وقال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي الصحيحين وغيرهما مما ثبت تواتره بالوقائع المتعددة أنه بعث كتبه صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله ملوك الأرض، ملوك الآفاق، وطوائف بني آدم من عربهم وعجمهم، كتابيهم وأميهم، امتثالا لأمر الله له بذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة والذي نفسي بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ومات ولم يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أهل النار، رواه مسلم. وحديث بعثت إلى الأحمر والأسود، حديث جابر في مسلم. وقال كان النبي يبعث إلى قومه خاصة وبعثت إلى الناس عامة، متفق عليه من حديث جابر. وذكر حديث أنس من عند الإمام أحمد أن غلاما يهوديا كان يضع للنبي صلى الله عليه وسلم وضوءه ويناوله عليه، فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه وأبوه قاعد عند رأسه، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم يا فلان قل لا إله إلا الله، فنظر إلى أبيه فسكت أبوه، فأعاد عليه النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى أبيه وأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فهو ينظر إلى أبيه ماذا يقول له أبوه، فنظر إلى أبيه فقال أبوه أطع أبا القاسم، يعني هذا الذي أنطق الله عز وجل الحق على يديه، وربما هذا الأب مات على يهوديته، مات على يهوديته، والولد نجاه الله بقول أبيه له أطع أبا القاسم. فهذا يدل فيه فائدة مهمة، وهي أنه ليس كل من اهتديت على يديه أنه يكون موفقا، فقد تهتدي بدلالة شخص ثم يضله الله، قد تهتدي بدلالة شخص نعم وبعد ذلك لا يوفقه الله وللهداية. فليس كل من اهتديت على يديه تتشبث به من شيخ أو معلم أو شخص نعم. فهذا اليهودي كان سببا لهداية لنجاة ابنه من النار، فقال الغلام أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، واليهودي لا يقول ذلك، الأب ما يقول ذلك، لكن قال لولده أطع بالقاسم لحظات الحرجة عند الموت. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أخرجه بي من النار، الذي أخرجه بي من النار. نعم، أخرجه البخاري وأحمد. والشاهد من هذا أن بعضهم يبقى متشبثا بمن كانت هدايته على يديه. من رد الجميل له أنه إذا كان هذا الذي كانت هدايتك على يديه قد ضل أو انحرف أو كذلك ابتلي بشيء من هذه الأمور التي تشوه سمعة الإنسان في الدعوة إلى الله وغير ذلك، من رد الجميل له أن تسعى في هدايته كما سعى هو كان سببا في هدايتك. فإذا أبى أو خشيت أنه يجرفك أو كذلك يحرجك أو نحو ذلك فابتعد، فالسلامة لا يعدلها شيء، السلامة لا يعدلها شيء، والله المستعان. كان شيخنا مقبل رحمه الله يتكلم على الأستاذ محمد رشيد رضا صاحب تفسير المنار، وذلك أن محمد رشيد رضا أتى بأشياء انتقد عليه كثيرة، منها إنكاره للسحر وإنكاره لطيور إبراهيم وإنكاره للرجل الذي نعم مات 100 سنة ثم بعثه الله صاحب القرية ومنها إلى آخره، ويقول هذه لبقرة بني إسرائيل، ويقول هذه إنما هي أمثال يضربها الله وليست هي واقعية. فكان الشيخ مقبل يقول هذا يعني العقلانية التي فيه، ومع ذلك كانت عنده جوانب من الدلالة على هدي السلف وعلى طريقة السلف وكذا. طيب، فكان يلقب بمحيي السلفية، محيي السلفية. والشيخ الألباني رحمه الله كان الشيخ مقبل يقول بل هو مميت السلفية بهذه الأشياء الزلقات التي هي ليست سهلة وقعت منه. وقيل للشيخ يا شيخ إن الشيخ الألباني يقول إنه اهتدى عن طريق مجلته مجلة المنار ومقالاته، فكان يذكر هذا أنه ليست العبرة أنك بشخص هداك الله على يديه وهو انحرف أو هو منحرف أو نحو ذلك، أن يكون الأمر ماذا أنك تبقى مادحا له على صوابه وخطائه. فنعم، بل من رد الجميل له ومن كذلك أيضا أحسن ما تقدمه له أنك تسعى في تبيين ما هو فيه من الخطأ، لعل الله أن يهديه بك إلى الصواب كما هداك به إلى طريق المسجد أو إلى الصلاة أو نحو ذلك. والله المستعان. نكتفي بهذا في درس اليوم، والله تعالى أعلم. نسأل الله عز وجل أن يفقهنا وإياكم في الدين، وأن يعلمنا وإياكم التأويل، وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. يقول ما حكم من نسب الصاحبة والولد لله عز وجل، هل يشك في كفره؟ لا يشك في كفره. يقول هل القراءة العشر كلام الله عز وجل؟ نعم، قراءة العشر هي كلام الله، كل قراءة ثابتة، القراءة العشر ثابتة وهي كلام الله سبحانه وتعالى لأنها قرآن. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.